الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أنها لن تقبل بأي وجود للكيان الصهيوني قرب حدودها، وأبلغت أذربيجان بهذا الأمر. السلطة الفلسطينية تطالب بموقف دولي حازم لوقف الاستيطان الصهيوني والتطهير العرقي. حملة اعتقالات أمريكية ضد القبائل العربية في محافظة الرقة شرقية سوريا. تفاصيل النشرة. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران أبلغت باكو أنها لن تقبل أي تغيير جيوسياسي أو أي تعديد في الحدود الدولية، مؤكدا أنه لن نقبل بأي وجود للكيان الصهيوني قرب حدودنا، وأبلغت أذربيجان بهذا الأمر. وعن تطورات العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان، قال عبداللهيان خلال تحرير قرباغ: تم نقل جزء من التيارات الإرهابية إلى هذه المنطقة، وحاول الكيان الصهيوني استغلال الفرصة إلى أقصى حد وزاد من تواجده في المنطقة، وقد أعربنا حينها عن قلقنا عبر القنوات الدبلوماسية. وقال وزير الخارجية الإيراني: إننا لن نتحمل أبدا وجود الكيان الصهيوني بالقرب من حدودنا. كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في تغريدة له أن إيران العملاقة والمقتدرة كانت دوما داعية خير لجيرانها ولم تشكل تهديدا لهم مطلقا. وقال شامخاني: إن المشاكل سيتم حلها عبر تعاون وتلاحم جميع دول المنطقة، مضيفا أنه لا فائدة لأي نفوذ للأجانب سوى الممارسات الشريرة والانقسام، وندعو جيراننا إلى توخي اليقظة في هذا الصدد والابتعاد عنهم. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى مركز الثقل في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، مستمرة في أداء دورها البناء. وورد في تغريدة كتبها خطيبزادة على حسابه الشخصي مشيرا إلى زيارته الأخيرة لفرنسا، حيث قال: إنني أكدت خلال كلمتي في جمعية نورماندي العالمية للسلام، وكذلك خلال لقاءاتي مع نظرائي وممثلي وسائل الإعلام والمؤسسات الفرنسية على التزام طهران بالحوار والدبلوماسية باعتباره النهج الوحيد. يستعد العراق لخوض خامس تجربة انتخاباتية منذ عام 2005 في العاشر من شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري وسط إجراءات أمنية مشددة. وعلى خلاف الانتخابات السابقة ذات المشاركة الشعبية الخجولة، تتجه الترجيحات إلى أن يشهد يوم الاقتراع إقبالا جيدا، لا سيما بعد البيان الأخير للمرجعية الدينية في النجف الأشرف التي ركزت على ضرورة المشاركة المسؤولة من قبل المواطنين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
القانون الانتخابي الجديد، هل سيأتي بجديد يغير من خارطة السياسة في العراق؟ سؤال أخذ يثار ويعاد مع قرب يوم الاستحقاق الانتخابي، إذ لم يتبقى له سوى أيام معدودات. حركات جديدة ووجوه مستقلة تنافس الوجوه العتيدة، هكذا يبدو مشهد التنافس في مرحلة الدعاية والترويج. يتفاءل الجدد بأنهم الأوفر حظا في المعركة الانتخابية ولو بنسبة تغيير تصل إلى 10% كما تشير بعض الاستطلاعات.
أغلب الشعب العراقي توجه إلى المستقلين وتوجه إلى الحركات الجديدة وإلى التيارات الجديدة التي تلبي رغباته، فبالتالي المشاركة الجديدة أو المشاركة الفعالة ستبان من خلال كل دائرة.
21 تحالفا سياسيا يتنافس في الانتخابات المرتقبة، رقم يبدو كبيرا بالمقارنة مع العدد السابق للتحالفات التقليدية التي اعتادها البرلمان العراقي، ولكون مسائل كاختيار رئيس الجمهورية والمصادقة على الحكومة تحتاج أغلبية نيابية، فذا يؤشر لا محالة تبلور تحالفات جديدة تلي إعلان النتائج.
كما يبدو ستكون تحالفات بعد الانتخابات من أجل تشكيل الحكومة، لأنه في العراق لا توجد كتلة تشكل أغلبية أو تستطيع حسم موضوع الحكومة لوحدها، لذلك ستكون خرائط انتخابية أو تحالفات جديدة بعد الانتخابات ربما لتشكيل الحكومة. وأعتقد القوى السياسية اليوم هي عازمة على أن تكون كتلة أغلبية وكتلة معارضة.
وعلى خلاف الانتخابات السابقة ذات المشاركة الشعبية الخجولة، تتجه الترجيحات إلى أن يشهد يوم الاقتراع إقبالا جيدا، لا سيما بعد البيان الأخير للمرجعية الدينية في النجف الأشرف التي ركزت على ضرورة المشاركة المسؤولة من قبل المواطنين.
كشف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي عن اتفاق أغلب الأطراف السياسية على أبعاد طريقة اختيار رئيس الوزراء المقبل عن مسألة الشخصنة. وقال الشيخ الخزعلي: أعتقد أن الأوضاع السياسية في العراق تمر منذ عام 2003 بمراحل نضج بالرغم من أنها ليست بمستوى الطموح. وأضاف أن رئيس الحكومة المقبلة له مطلق اليد للعمل بعدم تدخل أي شخص بعمله، لافتا إلى أنه لا يجوز له الانفراد بقرار الدولة. طالبت وزارة الخارجية والمغتربين للسلطة الفلسطينية بموقف دولي حازم لوقف الاستيطان والتطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني. ودانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان بأشد العبارات عملية تعميق الاستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة ومصادرة مساحة واسعة منها، وتدين بشدة أيضا ما يرافق تلك العمليات من تطهير عرقي واسع النطاق وحرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة جيم والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة. نظمت في مدينة سخنين بالداخل الفلسطيني المحتل فعالية جماهيرية إحياء للذكرى 21 لانتفاضة الأقصى والقدس التي ارتقى خلالها 13 شهيدا فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي. ورفع المشاركون العلم الفلسطيني وصور شهدائهم مطالبين بالقصاص لكل من قتل أبنائهم من أفراد شرطة الاحتلال وقادتهم الذين نفذوا مجزرة بحق المنتفضين من أبناء الداخل الفلسطيني، فيما قامت أمهات الشهداء وذويهم بنثر الورود ووضع الأكاليل على شهدائهم في مقبرة سخنين. المزيد في التقرير التالي.
بدعوة من لجنة المتابعة العربية بالداخل الفلسطيني المحتل، تجمع الآلاف من أبناء الداخل بمشاركة كافة الأحزاب العربية والإسلامية في مدينة سخنين في مهرجان مركزي إحياء لذكرى انتفاضة الأقصى والقدس وشهداء أكتوبر من عام 2000 الذين هبوا دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك وتنديدا بتدنيس واقتحام رئيس الوزراء الأسبق أرائيل شارون.
الشعب الفلسطيني متمسك بدماء شهدائه وعلى ضربه سائرون، وأكبر دليل أن غالب المشاركين في المتظاهرة في المظاهرة اليوم هم من الشباب الذين لم يعيشوا فترة الانتفاضة وهبة القدس والأقصى، ولكنهم سائرون على الضرب ويحيون ذكرى شهدائنا من أجل التمسك في هذه المسيرة و التمسك في الهوية الوطنية الفلسطينية على اعتبار أننا جزء حي من الشعب الفلسطيني.
المشاركون رفعوا علم فلسطين وصور شهدائهم مطالبين بالقصاص لكل من قتل أبنائهم من أفراد شرطة الاحتلال وقادتهم الذين نفذوا مجزرة بحق المنتفضين آنذاك من أبناء الداخل الفلسطيني المحتل، فيما قامت أمهات الشهداء وذويهم بنثر الورود ووضع الأكاليل على شهدائهم في مقبرة سخنين.
قبل 20 سنة احنا توحدت كل كل يعني بالضفة أو بغزة أو بداخل الفلسطيني توحدت هي دماء الشهداء، ونتأمل إنه لو إن شاء الله نتوحد بفضل دماء الشهداء هاي اللي أريكت يعني بهاي الفترة.
لا تزال شرارة الانتفاضة مشتعلة بكل ما تميزت به من مشاهد التضحية والفداء التي سطرها أبناء فلسطين الداخل دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك ورفضهم لاعتداءات الاحتلال المتواصلة.
21 عام مرت على ذكرى الانتفاضة وسقوط الشهداء الذين سقطوا هنا بالداخل الفلسطيني 12 شهيدا أناروا درب الحرية.
أفادت مصادر محلية بريف الرقة في سوريا بارتفاع وتيرة عمليات المداهمات والاقتحامات التي ينفذه الجيش الأمريكي والمسلحون الموالون له شرق سوريا بشكل كبير، مستهدفة اعتقال واختطاف عدد كبير من أبناء القبائل العربية. وقالت المصادر إن قوة عسكرية من الجيش الأمريكي وتنظيم قسد نفذوا عملية إنزال جوي في قرية شنينة بريف الرقة، وقاموا باختطاف عائلة بأكملها من أبناء القبائل العربية. شهدت مدينة عدن في الجنوب اليمني اشتباكات بين مرتزقة تابعين للسعودية وآخرين تابعين للإمارات، ما أدى لسقوط 4 قتلى على الأقل وعدد غير قليل من الجرحى. وأفادت مصادر أمنية محلية بسقوط قتلى من المدنيين أيضا إثر الاشتباكات المسلحة بين مرتزقة ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي ومرتزقة الرئيس المستقيل منصور هادي. مستمعين الأفاضل، للمزيد عن هذا الموضوع نتوقف ورؤية المحلل العسكري اللواء عبد الله جفري.
ما نشاهده اليوم من صراع ذات نفوذ إقليمي ودولي وكذلك مراكز قوى هي في سياق النتائج الطبيعية والتي حذرنا منها مسبقا وفي ظل المشاريع المختلفة. اليوم للأسف الشديد تحولت المحافظات الجنوبية وخاصة محافظة عدن إلى صراع نفوذ إقليمي من خلال تلك الأجندة وكذلك عبر المرتزقة ما يسمى بالانتقالي وأيضا بالشرعية. هؤلاء كل منهم يتمترس خلف دولة إقليمية ومشاريعهم مختلفة. الشرعية تريد تنفيذ ما يسمى بمشروع مخرجات الحوار وهي دولة اتحادية فيدرالية من 6 أقاليم، فيما يريد أن ينفذه الانتقالي وهو مشروع الجنوب العربي، وهذه من السابع المستحيلات أن تكون هناك قواسم مشتركة، وهذا سيؤسس إلى حروب تدمر الكل وأن تكون نتائجها وخيمة على أبناء تلك المحافظات الذين أصبحون اليوم لا حول لهم ولا قوة بعد أن دعموا هؤلاء المرتزقة بالأسلحة وبالأموال وبكافة الإمكانيات. طبعا نحن نعرف أن هناك دار صراع بين ما يسمى بالانتقالية وما يسمى بالشرعية، وتحديدا في شهر يناير 2018 هناك قتلوا أعداد كبيرة، وكذلك ما حصل من صراع في أغسطس 2019 وتم طرد ما يسمى بالشرعية من محافظة عدن وكذلك من جزء من محافظة أبين، وظلت هذه الصراعات حتى اليوم فيما بينهم في تلك المحافظات سواء كان في محافظة أبيان أو في محافظة شبوة أو في محافظة حضرموت. وبالتالي هذا يأتي في سياق المشروع الدولي الذي أرادوا أن ينفذوه لتمزيق النسيج الاجتماعي والصف الوطني وإذكاء الصراعات المذهبية والطائفية والقهوية والمناطقية. وبالتالي اليوم نجد هذا المشروع حاولوا من خلال تلك الأحداث التي حصلت مؤخراً.
إلى العناوين مجددا. إيران تؤكد أنها لن تقبل بأي وجود للكيان الصهيوني قرب حدودها وأبلغت أذربيجان بهذا الأمر. السلطة الفلسطينية تطالب بموقف دولي حازم لوقف الاستيطان الصهيوني والتطهير العرقي. حملة اعتقالات أمريكية ضد القبائل العربية في محافظة الرقة شرقية سوريا. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الغدة السرطانية، والذي نتناول فيها أوضاع المجتمع الإسرائيلي وما آل إليه هذا المجتمع في ظل سياسات الكيان الصهيوني. ونركز في حلقة اليوم على الأزمات التي تضرب المجتمع الصهيوني وتقربه من درجة الانحدار. عنوان هذه الحلقة من البرنامج: المجتمع الإسرائيلي إلى الهاوية.
سيداتي أنساتي سادتي، واقع الصهاينة في داخل الكيان الغاصب لا يبشر بالخير، وإن الإخفاقات والتعثر والعنف والجرائم وإهمال سلطات الاحتلال، كل هذا بات سمة الحياة في هذا الكيان. التحذيرات من الأسوأ لمستقبل الكيان تجد ترجمة في إحدى نواحي الحياة من خلال ارتفاع نسب الفقر الذي يضرب المجتمع الصهيوني، ووصل إلى مستويات عالية، وبات يضرب هذا المجتمع من جذوره. من معالم الفساد الذي يتفشى في الكيان هو غزو المواد الغذائية الفاسدة الأسواق الإسرائيلية، حيث تباع هذه المواد لا سيما اللحوم منتهية الصلاحية بكثرة من دون حسيب أو رقيب.
كما وينتشر العنف في جميع أنحاء الكيان الصهيوني لا سيما في الجنوب، حيث تقوم عصابات مسلحة من المستوطنين بسرقات منظمة، لا سيما سرقة ورش البناء التي تكبد أصحابها خسائر مادية فادحة. وتستمر في مجتمع الكيان الصهيوني الاعتداءات على سائقي الحافلات العمومية لا سيما الفلسطينيين منهم، حيث تنتشر في جميع أنحاء الكيان. أعزائنا الكرام، أما الآن ننتقل وإياكم إلى ضيفنا الكريم الدكتور أمين احتياط، الباحث في الشؤون الاستراتيجية من لبنان عبر الهاتف. دكتور احتياط، السلام عليكم، حياكم الله. دكتور، إلى ماذا تعزو انحدار حياة الصهاينة وتزايد نسب الفقر في الكيان المحتل؟
كانت إسرائيل تعول على الاندماج الاقتصادي في المنطقة وأن تستفيد من قدراتها بالشكل المسموها من رفع مستوى معيشة أبنائها، ولكن هذا الأمر لم يحصل، وتبين أن الوضع الأمني الذي جعلت المقاومة العدو الإسرائيلي دائما مترددا فيه، والنفقات العسكرية مع تزايد الهجرة اليمنى الخبيرة من داخل الكيان الإسرائيلي، كل ذلك جعل الأمر ضاغطا، وفي إيرادات متراجعة ونفقات متزايدة. لذلك أعتقد أن هذا الوضع يتردى أكثر فأسا بتدار مع استك الصعوبات الأمنية وتغطر الأبواب الاقتصادية بوجه العدو الإسرائيلي.
مستمعين الكرام، الإخفاق مستمر في داخل الكيان الإسرائيلي منذ سنوات طويلة، ولا يمكن أن نربطه بحكومة خاصة دون حكومات أخرى تعاقبت على السلطة في الكيان الصهيوني. وربما أن هروب المعتقلين الفلسطينيين مؤخرا من أكبر سجن إسرائيلي محصن يمثل مجالا واحدا من مجالات الإخفاق الذي يهز هذا الكيان اللقيط. فهناك عنف يملأ إسرائيل من أنواع وألوان الجرائم والقتل وإطلاق النار في الشوارع والمخدرات والخوات وما يجري هناك
على الطرقات، وهذا مجال معروف وقد امتد من جنوب إلى شمال الأراضي المحتلة.
مستمعينا الكرام، منذ مدة شاهدنا سلسلة من الاعتداءات، وكل هذه الأمور تحصل باستمرار، وكل ما يحاول الكيان الصهيوني فعله أمام هذه الظواهر الشاذة هو تحقيق هدوء مصطنع. ومهما حاول هذا الكيان التغطية على هذه الأزمات والعيوب، فإن الغطاء سرعان ما يسقط وتنجلي الحقيقة. لقد بات الكيان الصهيوني يتراجع خطوات إلى الوراء في كل شيء، وآخرها في السجون. والآن مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور أمين حطيط. دكتور، هل تعتقد أن لدى الكيان الصهيوني العلاج المناسب لحل أزماته الداخلية التي تضرب جذورا في عمق تناقضاته البنيوية؟
لا أعتقد أن لدى الكيان الصهيوني المقدرة على تجاوز التناقضات البنيوية القائمة في مجتمعه، وهذه التناقضات تجد علاجا لها غير ممكن. نجد أنها تتفاقم أكثر فأكثر، وبات الدعوة للرحيل عن فلسطين المحتلة والبحث عن أماكن أكثر أمنا وأكثر استقرارا هي سائدة اليوم في المجتمع الصهيوني، حتى أن أحد قدامى رؤساء الحكومات الإسرائيليين يقول للإسرائيليين لا مستقبل لكم، وإن في فلسطين المحتلة لا مستقبل لكم في إسرائيل، وعليكم أن تبحثوا عن مكان آخر تؤمنون فيه معيشتكم. وهذا الأمر عائد إلى ثلاثة مسائل رئيسية: التناقضات الديموغرافية ما بين الجهات الإسرائيلية اليهودية المختلفة، والتناقضات البنيوية الاجتماعية، وثالثا التهديدات الأمنية. كل هذه التناقضات والتهديدات تجعل معاناة إسرائيل مشاكلها الداخلية أمرا صعبا، وتجعل مصير إسرائيل مؤكدا بجوال أكيد غير نقاش.
أيها الأخوة والأخوات، في بدايات الخمسينيات تحدث بن غوريون وأطلق شعارا أن إسرائيل سوف تسقط عندما تخسر في أول حرب، ولم يكن يدرك أن الواقع الذي وصلت إليه الأمور اليوم من تفكك وانهيار وسقوط مرده التناقضات الداخلية. ولو كان بن غوريون على قيد الحياة اليوم لكان أضاف شيئا جديدا لمقولته الشهيرة، لأن ما يروج اليوم على المستوى الإعلامي ويتناوله الإعلام الإسرائيلي بكثافة هو مصطلحات لم تكن واردة في السابق فيما يتعلق بالانهيار والسقوط والتراجع.
وبالتالي فإن مرد هذه الأزمات ليس لأسباب حربية أو عسكرية، وإنما لأسباب اقتصادية وداخلية، ولأسباب وعوامل أخرى ذات صلة بالتناقضات الموجودة بين المكونات. وهناك إقرار من داخل الكيان الصهيوني بأن الأمور وصلت إلى نقطة خطيرة جدا تلامس الوجود الإسرائيلي من العمق والجذور، وبالتالي فإن هذه المسألة سوف تترك نقاشات وسجال عميقة على مستوى الكيان، خاصة وأنها جاءت مع استبعاد العامل السياسي من الأمور. وإن النقاش يجري اليوم حول تكوين المجتمع باعتباره يحمل متناقضات جوهرية لها علاقة بالواقع الاقتصادي.
نعم، وبين المكونات مثل الحريديم وبقية الفئات، و بين العلمانيين والمتدينين، إضافة إلى الملف العنصري الذي له علاقة بالفلسطينيين والإثيوبيين، فكل هذه التناقضات هي التي تؤسس للانهيار، وهذا ما يقوله اليوم الإعلام الصهيوني، وهي تناقضات بنيوية قابلة للتفجر.
مستمعينا الأفاضل، لم يستطع الإسرائيليون أن يتناولوا الطعام وقضاء عطلة رأس السنة العبرية بصورة محترمة وطبيعية. هناك الكثير من العائلات تواجه أزمة معيشية بسبب الأزمة الاقتصادية، وتتحدث معطيات جديدة أن ربع العائلات في إسرائيل لم يعد لديها ما يكفي من المال. طبعا هذا الكلام هو كلام الإعلام الإسرائيلي وليس كلام البرنامج أو كلام إذاعتنا. أكثر من ثلثي المجتمع الإسرائيلي انخفض مستوى حياتهم إلى الفترة التي سبقت جائحة كورونا، و 76% من أبناء 65 سنة وما فوق يعيشون مصاعب اقتصادية ومعيشية حادة، وهم مضطرون لتقليص نفقات احتياجاتهم اليومية. وإن 21%، أي ما يزيد على الخمس، يجدون صعوبة في شراء المنتوجات الغذائية التي يحتاجون إليها للبيت، وإن 22% يحتاجون إلى مساعدات من أجل استكمال احتياجاتهم. وهذه المعطيات تقلق جدا ساسة الكيان وحماتهم وداعميهم. والآن ونعود إلى ضيفنا الكريم لنسأله السؤال الأخير في هذا اللقاء. دكتور احتياط، برأيك كيف تنعكس هذه الأزمة الاقتصادية على واقع المجتمع الصهيوني وفي تفكيك الكيان الغاصب؟
لهذه الأزمة الاقتصادية نكسات مؤكدة على المجتمع الصهيوني في اتجاهين: في اتجاه الاستمرار والاستقرار في الداخل، وهذا لا تقدر، وفي الاتجاه الثاني في اتجاه نمو الإنتاج. فبالنسبة للنقطة الأولى، نجد النزعة إلى الفجرة المعاكسة تتوسع بشكل كبير، وبات الإسرائيلي دائما جاهزا لاستعمال جوال السفر الثاني الذي يعرض به في سيفه للبحث عن مكان أكثر كفاءة وأكثر أمانا. والمسألة الثانية أن المجتمع الصهيوني من حيث النمو الديموغرافي تراجع خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة تتراوح بين 10-15% مما كان عليه نموه الديموغرافي قبل ذلك، وهذا عائد إلى حالة الخلل وحالة عدم الاستقرار التي يعانيها بسبب التراجع الاقتصادي من جهة، وقفزت الأمن من جهة ثانية، وعزم إسرائيل عن إيجاد الأسواق البديلة التي تؤمن تصفيفة منتجاتها. أقول أن هذه الخطوط التهديدات الأمنية مع التراجع في إنشاء الأسواق لتصفيف المنتجات تجعل إسرائيل دائما خائفة عن إمكانية توفير الإيرادات التي تؤمن شعبها وتجعله في حالة الطمأنينة، وهذا أمر دائما في حالة تردي وينعكس سلبا على مصير الحياة.
سيداتي أنساتي سادتي، الأزمات الاقتصادية تضرب اليوم بأمواجها إسرائيل وتفجر الكثير من الأزمات الأخرى كالعنف والسرقة والتفكك الأسري والمشاكل الأمنية من خلال الجريمة المنظمة وما شابه ذلك، وإن كل ذلك يؤثر كثيرا على الكيان باتجاه سلبي ضاغط، فإن هذا الكيان عاجز عن تقديم المساعدات لإنقاذ المجتمع من الخطر نتيجة لتراجع النمو ونتيجة لتراجع المخصصات الاجتماعية التي لها علاقة بالأطفال والمسنين
وبالفئات التي لها احتياجات خاصة ترتبط بالبرامج الحكومية. والأخطر أن المشكلة تزيد من عدد الفقراء في داخل المجتمع بنسبة أكثر من 22%، أي أن هناك 2 مليون شخص أصبحوا في قائمة الفقراء. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعي إذاعة طهران العربية إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وتناولنا في هذا اللقاء العنوان التالي: المجتمع الإسرائيلي إلى الهاوية. شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله.
نشكر لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وحتى الملتقى، السلام عليكم.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما، سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان ذوي العقول. وكم من مؤمن قد شاع يوما، سيروى من رحيق سلسبيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل. وداوي جواك بالصبر الجميل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة وليحسن منه الضيافة وليفك به الأسير والعاني وليعطي منه الفقير والغارم وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. من غرر الأجوبة. عن أدب السؤال قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لسائل سأله عن معضلة: سل تفقها ولا تسأل تعنتا، فإن الجاهل المتعلم شبيه بالعالم، وأن العالم المتعسف شبيه بالجاهل المتعنت. ولما سئل أمير المؤمنين: كيف كان حبكم للرسول صلى الله عليه وآله؟ فقال عليه السلام: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأمهاتنا وآبائنا ومن الماء البارد على الظمأ. وفي بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وآله قال عليه السلام: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه.
طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. حكاية جديدة أخرى نطرق بها أبواب مسامعكم الكريمة، راجين العلي القدير أن تستقر في قلوبكم وتنال رضاكم. موعد مع الحب. كان يا مكان، وفي أيام من هذا الزمان، خاطبت زوجة زوجها سمير التي عاشت معه أكثر من 20 عاما على حب ووئام، أن هناك امرأة أخرى تحبه وعليه اللقاء بها، وهي بأمس الحاجة إلى حبه وعطفه واهتمامه. امرأة لا ينقصها من الجمال شيء، وقد أصبحت أرملة منذ 5 أعوام وتعيش وحيدة. لم يصدق سمير كلام زوجته، لكن قلبه كان يموج بحب تلك المرأة، جعله لا يتردد بالاتصال بها وطلب موعد لقاء معها في السينما التي تعرض الفيلم الذي تتمنى رؤيته. جاء صوت المرأة من وراء الهاتف متلعثما وهي تقول: هل حدث شيء؟ لما هذا الاتصال في هذه الساعة من الليل؟ وما هذه الدعوة المفاجئة؟ فقال سمير، وفي كل حرف من كلماته إحساس شوق عميق: بل هي دعوة جاءت متأخرة يا أمي، سامحيني، سامحيني عن كل لحظة غفلت فيها عنك، سامحيني عن كل إحساس وحدة عشته ولو لأحشار من الثانية وكنت فيه بعيدا عنك، تعسا لكل الدنيا إذا كان في طلبها جفاء بين القلوب وتباعد بين الأحبة. أمه، أجابته وفي صوتها حشرجة تنبئ بانهمار لآلئ الدموع من عينيها: نعم. فقال: شكرا لله تعالى على وجودك، شكرا لله على كل شهيق وزفير يدب بالحياة في عروقك، دنياي بوجودك أجمل، يا أحلى امرأة عرفتها. ما رأيك أن نتعشى اليوم سوية في أي مطعم تختارينه أنت، وبعدها نذهب إلى السينما ونرى الفيلم الذي تفضلينه أنت، إنه مشوار بين أم وابنها فقط، أريد أن أستعيد ذكرى الأيام التي لم يكن في حياتي حب ولا حنان سواك. باب بيت والدته فخرجت له وهي في أبهى صورة لها. كانت ترتدي معطفها البني الذي لا ترتديه إلا في المجالس الخاصة. وجهها كان يتلألأ بالبهجة، وقد استعادت نشاطها وكأنها بنت العشرين. اختارت المطعم الذي كانوا يذهبون إليه أحيانا هي وأبو سمير وسمير الصغير الذي لم يتجاوز عمره 10 أعوام. بدأ سمير بقراءة قائمة أطباق المطعم، وفي هذه الأثناء انتبه لأمه التي كانت تنظر إليه بابتسامة عريضة، فقالت له: هل تتذكر المرة الأخيرة التي كنا معا في هذا المطعم؟ كنت أنا أقرأ القائمة، فقلت لي: يا أمه اختاري ما تشائين، ولكن لا تنسي مثلجات الفواكه مع الشوكولا ليأتونا بها بعد الطعام. كنت تأكل طعامك بسرعة كي يأتوا إليك بالمثلجات. ضحك سمير وأمه واستعاد ذكريات الماضي الجميلة، وراح يتذكران الذكرى تلو الذكرى حتى قضيا جل الوقت في المطعم، وفأتهم موعد ذهابهم إلى السينما. أوصل سمير والدته إلى البيت، وعند الوداع قالت له: بني، لم تمر علي ليلة سعيدة كهذه الليلة منذ وفاة أبيك. بشعور التقصير الذي يثقل على قلبه وبغصته التي تخنق صوته، قال سمير: سامحيني يا أمي. فقطعت الأم كلام مباشرة وقالت: لست معاتبة إياك يا بني، بالعكس، أنا أعني أنك بهذه الليلة قد عوضت عن كل ما يخطر من تقصير تظن أنك ارتكبته تجاهي. وببهجة المهموم الذي أزيل عن صدره كل هم وغم، قال سمير: ما رأيك بموعد آخر كهذا؟ فقالت الأم: شريطة أن لا يمنعك عن عملك، وأن تكون معك زوجتك وحفيداي الحبيبان، وأن يكون الجميع ضيوفي. وافق سمير، واتفق على أن يحدد الموعد بعد أن يرتب سمير أموره وينسق مشاغله التي لا تنتهي ويلتقط فراغا بينها. راقب سمير والدته وهي تدش نحو باب دارها، تلك المعلمة الأولى التي تعلم منها القراءة والكتابة والحساب وألفباء الحياة، تلك القامة الباسقة الشخصية الجذابة التي تستهوي القلوب، فكانت الأمة للكثير من طلابها، ها هي الآن تمشي أمامه محلية الظهر وبخطوات بطيئة كي لا تثقل على قلبها العليل، لكنها لا تسمع لأحد أن يأخذ بيدها أو تمسك بعصا تتوكى عليها، ففي داخلها ما زالت تعيش حيوية الشباب ولا تريد الاستسلام لإحساس الشيخوخة. دخلت الدار وألقت بلظة الوداع لسمير مبتسمة على أمل أن يتجدد اللقاء ثانية وقريبا. عاد سمير إلى مشاغله وأعماله ونسي وعده مع والدته، ولم ينتبه إلا بعد أن اتصلت به زوجته وقالت له: أمك في غرفة العناية المركزة. وعندما وصل سمير إلى المستشفى التي ترقد فيه أمه، كان الأطباء قد فقدوا الأمل بإرجاع الحياة لقلبها. ماتت الأم وتركت لولدها رسالة كتبت فيها: حجزت في نفس المطعم الذي اتفقنا على أن نجدد اللقاء فيه طاولة، وفي التاريخ الذي تحدده أنت، فإن كنت معكم فتلك نعمة أشكر الله عليها، وإن لم أكن فأرجوك أن تحضر مع زوجتك الحبيبة وحفيدي الحبيبين، فإن روحي بالتأكيد ستكون بانتظاركم. مستمعينا الأكارم، لا حرمنا الله تعالى وإياكم أيها الأحبة كسب رضا الوالدين، وأبعد عنا وعنكم الغفلة عنهما، ونسأله تعالى طول العمر في عز وعافية للباقين منهم، والرحمة والغفران للماضين، وهنيئا لمن منحه الله تعالى دعوات خير مستجابة من أمه التي رضيت عنه. نعم أيها الأحبة، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في حلقة قادمة وحكاية أخرى. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
متى يصح انتباهي لحلاوة